وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صم قلوب خلفه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواني في الله، هذا اللقاء الثاني في موضوع أدب الاختلاف. ونقول بالله التوفيق أن الله عز وجل حين أنزل وحيه راعى ضعف الإنسان في كل أحواله، فوضع لنا أصول وقواعد إن سار العبد عليها نجا. هذه الأصول جاءت بصورة مختلفة تماما عن المسائل التي تتعلق بتغير حياة الإنسان أو ما يعترف حياة الإنسان بتغير. التغيرات واردة وكثيرة جدا، بل كما قال فقهاؤنا التغير غير محدود، لكن هناك ثابت لا تتغير ولا تتبدل. فجاءت نصوص الوحي تلائم هذه وتلائم تلك. الحقيقة ده من الإعجاز الذي لا مثيل له. كل شرائع الدنيا التي وضعها الناس للناس تعطي نص ثابت، تفعل كذا ولا تفعل كذا. ميز الله بين ما هو ثابت لا يتغير وسميت عند الفقهاء بالثوابت، ثوابت الدين، والتي لا يقوم دين المرء إلا بها، كلها جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة. يعني قطعية الدلالة يعني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد لا يختلف عليه، فأغلق الله علينا مجال الخلاف، وسميت كما قلنا هذه بثوابت الدين لا مجال خلافها. ومن يخالفها رفض الدين، خرج من دائرة الدين. والمكذب بالنص بنص كالمكذب بكل نص، خاصة في مسألة الثوابت لا مجال فيها الاختلاف. ولذلك العلماء قالوا الخلاف نوعان: خلاف تضاد، خلاف تنوع. خلاف التضاد مخالفة ما هو ثابت مقطوع الدلالة لا مجال للخلاف فيه، الخلاف هذا يؤدي بالإنسان للكفر على طول مباشرة. ولذلك هنجد كل ما يتعلق بأصول الديانة لا مجال فيه الخلاف، الكل اتفق عليه. لما قلت تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ينفع نختلف عليها؟ ها؟ مينفعش. بدي أحضرني موقف طريف أخفف عنكم كده مش من البداية. طالب في الأزهر كان بيمتحن، فكل ما يسألوه سؤال يقول فيها قولان فيها قولان، مسأل فقه، فقال له أفي الله شك، قال له مينفعش فيها قولان دي. وضحت. فقضايا أصول الديانة جاءت فيها كلها النصوص قطعية لا مجال فيها خلاف. منها مثال من رسول مصر لما يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ينفع نقول له ما ينفعش الرجل ياخذ ضعف المرأة؟ القول غير هذا ردة، ولا بد أن نعلم هذا. أساسيات كلها من ألفها ليائها، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، كلها جاءت فيها النصوص قطعية لا مجال للخلاف فيها،
ولا يستطيع أحد أن يخالف، لأن مخالفته ليست رهن لقوله. ولذلك كل العلماء قالوا ليس في الدين رجل دين اسم رجل دين، كما هو الحال عند النصارى. رجل الدين له حق التشريع، رجل الدين عنده حق التشريع، إن أحل ما حرم الله أحلوه، وإن حرم ما أحل الله حرموه. ورب العباد ذم هذا فيه في القرآن، فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه مشركون. لما نزلت هذه الآية كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجل نصراني وأسلم، عدي بن حاتم الطائي، فلما سمع الآية قال رسول الله ما عبدناه، فهم العبادة أن نصلي له فقط. قال رسول الله ما عبدناه، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي أولم يكون يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. يبقى من رد حكم الله المقطوع به واللي جاء النص به قطع الدلالة صار عابدا لغير الله، سواء اللي انصع له هواه، عرف قومه، رئيسه، من واضع القانون له، كل هذه عدة تأليه لغير الله. وهذا المجال لا مجال الخلاف فيه، أقول لا مجال الخلاف فيه أصلا. لكن عندنا ما يسمى في الإسلام عالم دين مش رجل دين، لأن كل مسلم مطالب أن يكون رجل دين، أن يعلم دينه وأن يقيمه، ليس لنا خيار. يبقى كل مسلم مطالب أن يكون رجل دين، مش هو لها رجل دين عن شرع نفسه، لا، رجل دين رجل يلزم دين الله عز وجل من ألف إلى ياء. عندنا عالم دين، والعالم لا يعتد بعلمه ما لم يرد علمه إلى كلام ربه، وبروعه في علمه في حسن عرضه لكلام ربه وجمع النصوص، لأن الله ما استعبدنا إلا بقوله وقول النبي. يبقى ديننا نص، قال الله قال رسول. العالم اللي وافق النص على عين الرأس، خالف النص كلامه له، وهذا الأمر مجمع عليه ومقطوع به لا خلاف فيه. وذلك كل الفقهاء ما منهم واحد إلا ذكر هذه العبارة. أبو حنيفة يقول نحن قول من البشر، قد نقول القولة اليوم نقول غيرها غدا، فإن بلغتكم كلاما عني وكلام عن رسول الله فردوا علي كلامي. وهذا الإمام مالك يقول كل قول يؤخذ منه ورد إلا قول صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم. وكذلك سأل الفقهاء ما منهم واحد عد قوله أو رأيه دين، هذه وجهة نظره وفهمه، لكن الأصل في الدين أنه النص. بل رب العباد قضى خطع القضية بالكامل حين جاء بنص قطعي في هذا الباب، فقال ما كان لبشر أيا كان موقع هذا البشر، ولو نبي مرسل حتى مش حتى عالم، لا لو نبي، قال تعالى ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي ولا برأيي، ولكن كونوا ربانيين. ودي بيسموها وحدة الأمر، يعني لا يتلقى المسلم أمره إلا من ربه ومن نبيه، ما في سكة ثانية، ما في سكة ثانية. حتى الإجماع وإن جعل حجة، لكن الإجماع لا ينعقد إجماع الأمة على ما يخالف النص، ولازم نفهم هذا. رب العباد اعتد بالإجماع، الإمام الشافعي كان من أول من قال بالإجماع، فعرضوه قالوا له الله من أين جئت بالإجماع لأنه أصل؟ فالإمام الشافعي ظل عاكف على القرآن لغاية ما وجد النص، قال وجدته في كتاب ربي في قوله تعالى ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصر جهنم وساءت مصير. إذا ما في أمر في الدين يخرج عن النص، ايوه لا لا تسمهم تعرضل اخبرك معي، لكن هم قالوا عايزين نص القران فجاب الايه، واضح معي؟ فمعنى نصوص موجوده، ما في حكم من الاحكام اللازمه او الثابته الا وعليه دليله، نص كتاب نص سنه، وضحت؟ هذه تسمى كلها ثوابت الدين، تسمى ايه؟ ثوابت الدين، وده اللي جعل الدين يحفظ ولا يتلاعب به. لو اختلت الثوابت اختل دين الناس. الثابت دي وحدها من اقامها اقام دينه، الكليات. ولذلك العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض عليهم الصلاه؟ قال خمس صلوات الا ان تطوع. قال ومن الصيام؟ قال شهر رمضان الا ان تطوع. ومن الزكاه؟ حد الله قدر الزكاه؟ قال ان تتصدق. ومن الحج؟ قال مرتبه في العمر الا ان تصدق الا ان تطوع. قال والله يا رسول الله لا ازيد على الفرائض شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق رجل قال افلح ان صدق، افلح ان صدق، اللي اقام اساسيات الدين افلح يقينا، اقام الدين. مسائل الخلاف كلها اللي هي بتتغير مع تغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص من لطف الله علينا، طبعا مهم جدا، كلها جاءت الادله فيها حمل الوجوه. لذا قلنا ان الثوابت الادله جاءت فيها قطعيه الدلاله، يعني النص لا يحتمل معنيه ولا يفسح مجال للخلاف، فلا النص يعطينا الحق في الخلاف ولا الحكم يعطينا الحق في الخلاف، هذه الثوابت دي ليست مجال اخذ راي ورد، ان مجال التزام واقامه. وضح دي مسائل الخلاف كلها جاءت فيها النصوص حمالها، ياتي نص يحتمل معنيين، ياتي نص ونص اخر يغير من حكمه. ولذلك كل الفقهاء اجمعوا ان لا يؤخذ الحكم من نص واحد ما دام في الحكم اكثر من نص، فتجمع النصوص ويؤخذ الحكم منها. وهذه ادلتها دائما ظنيه الدلاله، يعني لفظ يحتمل اكثر معنى. والكلام ده رب العباد من به علينا لامرين، الامر الاول حافظ لنا بالنصوص القطعيه ثوابت الدين بحيث لا يتلاعب بدين الله ولا يختل دين العباد. المسائل اللي حمال الوجوه واللي بتختلف من جيل لجيل ومن حال لحال ومن شخص لشخص، لو ان الله قطع فيها النص لحملنا ما نطيق، مش كل الناس تحتمله. فرب العباد اعطى نصوص مرنه ليعطي لشريعته مرونه شديده لتتواكب مع ظروف الناس كلها. والحقيقه الكلام ده لا مثيل له في اي تشريع على وجه الارض. ان تحفظ الثوابت بنصوص قطعيه فلا ينازع فيها، وتبقى المتغيرات محل اجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص لتواكب كل عصر وكل مصر وكل ظرف للناس. ودي اللي اعطت شريعه ربنا مرونه عجيبه جدا 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 في مواجهه اي خلاف. الخلاف في النصوص المختلف فيها دي بيسموه خلاف تنوع. يبقى الخلاف للثوابت بيسموه خلاف تضاد يخرجه من مله الاسلام. خلاف التنوع فيه سعة كبيرة جدا كما قال شيخ الإسلام تيمة، واتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة. طبعا قال العبارة يعني بها مش أي اختلاف، يعني بها الاختلاف الذي أذن الشارع فيه اللي هو اختلاف التنوع. يبقى اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم أي فيما أذن الله بالاختلاف فيه رحمة واسعة. وضحت؟ لأن هو لا يتكلم عن الخلاف خلاف التضاد، إنه يتكلم عن خلاف التنوع. واضح المعنى ده؟ واحد يقول طب مثل، هنمثل. لما يأتي نص رب العباد يعلم منه أنه حمال. لما يحدثنا رب العباد على عدة المطلقة فيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب لماذا جاء بلفظ القروء؟ ما القرآن نفسه استخدم الحيضات واستخدم الأطهار، لماذا لم يقل هنا ثلاثة قراء أو أطهار، حيضات أو أطهار؟ لماذا جاء بلفظ؟ العرب كلهم يتفقوا أن اللفظ ده حمال لمعنيين، واستعملته العرب بمعنى الحيض بمعنى الطهر، والاثنين ضد بعض. طب هنقول ثلاثة حيضات ولا أطهار؟ اللي قال ثلاثة حيضات معه أدلة عند العرب وشواهد أنهم استخدموا في حيضات، واللي قال ثلاثة أطهار معه أدلة وشواهد عند العرب استخدموا مع الأطهار. هذا اللفظ يسمى عند علماء الأصول لفظ مشترك، يعني يستعمل في شيء وضده. طب الفريق اللي هستدل به يصلح حجة له؟ علماء الأصول ضعوا القاعدة، قالوا اللفظ إذا داخله الاحتمال يعني أصبح له أكثر معنى سقط به الاستدلال. أنا هستدل به وأنت تستدل به، يبقى حجة لمين فينا؟ ما ينفعش لا لي ولا لك، لا لي ولا لك. لذا قالوا إذا دخل اللفظ الاحتمال سقط به الاستدلال. وضحت القاعدة دي؟ طيب يبقى لما نقول ثلاثة قروء ينفع الشافعية يقول لا ده حقنا احنا، يبقى هو أطهار؟ أبو حنيفة يقول لا هي حيضات. هتجيب شواهد من الشعر والكلام العربي؟ أنا هجيب لك شواهد. خلاص قالوا إذا هذا اللفظ لا يصلح دليل لأي واحد من الطرفين، دور على دليل غيره. الشافعي قال لا أنا مصر إنها ثلاثة أطهار. قالوا طيب جسام فين؟ من قروء؟ لا، قال باللفظة التي قبلها. ربنا بيقول وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء ولا ثلاث قروء؟ أنسها ولا ذكرها؟ ها؟ قال ثلاثة قروء. قال له أنا عندي قاعدة في اللغة العربية تخدمني. إيه القاعدة دي؟ قال العدد من ثلاثة لتسعة اللفظ يخالف التمييز في التذكير والتأنيث. نقول ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فإن أنسنا الأولى ذكرنا الثانية، ذكرنا الأولى أن أنس الثانية. وضحت؟ دي قاعدة عند العرب. فلو قلنا ثلاثة حيضات هيبقوا الاثنين مؤنثين، ثلاثة أطهار تمشي، يبقى الأولى مؤنثة الثانية مذكرة. فقال أنا لذا أرى أنها أطهار. يبقى ده مين؟ الإمام الشافعي. أبو حنيفة قال له لا وأنا مصر أنها حيضات. قالوا طب ايه دليلك؟ قال له هات الام اولا. ربنا يقول مطلقته ايه؟ قال له تربصنا. قال وما علمت العرب تربص الحيض للطهر، تربص الحيض الست عادي مستنيه الحيض جاي اهو، لكن مش هستنى الطهر، الطهر معروف خلاص. وضحت؟ قال وما علمت العرب تربص الحيض، فلما يقول يتربصنا يبقى عن الأطهار لا عن الحيضات. وأصبح هذا الخلاف قائم بين الأئمة وسيستمر الخلاف ده، ربنا أذن فيه. لو حصرنا المسألة هنزهل. طب إيه الفرق بين الرأيين؟ الخلاف في مدة الحيض. لو قلنا ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات هيفرق الرأي ده عند الرأي ده تسعة أيام. التسعة أيام دي كافية إنها تتغير في أحكام كثيرة جدا كثيرة جدا. خلال الأيام التسعة مات الزوج أو ماتت الزوجة، على رأي يرث وعلى رأي لا يرث. طيب إذا كانت الطلقة بائنة نهائية يعني، على رأي لا تعد زوجته وعلى رأي تعد زوجته، تلبن يترتب على الأمور أخرى، هل يحل لها الزواج أو لا يحل لها الزواج في المدة دي؟ على رأي يحل وعلى رأي لا يحل، أحكام كثيرة جدا تترتب على هذا. منشأ الخلاف هذا كما قلت النص، لأن الله عايز السعة دي. يعني سامحوني، أي فقيه ممكن يفتي برأيه الذي قنع به، أنا قنع مثلا بأطهار، لكن أحيانا ألاقي حالة لو قلت بقولي هيبقى الضرر شديد جدا على المستفتى، المستفتي اللي مستفتي شديد جدا، فبضطر إما أن أقول بقول الثاني أو أحيل السائل ما جابوش. قال له طب روح لفلان لأن عارف فلان ده هيقول برأي الثاني. وضحت؟ يبقى أنا أنقذته بهذا. فهذه حتى أعطت للعالم سعة في فتيه. وضحت القضية؟ وقس على هذا كل المسائل الخلافية اللي وقعت في الدين لأن النصوص جاءت فيها حمالة لوجوه. الرأي يحتمل أكثر من وجهين. بأي قولين نأخذ؟ كل واحد واجتهاده. كل واحد واجتهاده. ولذلك يعني ده أعطى سعة كبيرة جدا 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 وفسح لنا مجال كبير إن احنا نختلف. وهنا نميز من أمرين بين الحكم الشرعي وبين الفتية. الحكم مرهون بالنص. ما اقدرش اقول حكم كذا كذا الا اذا كان النص. طب والفتوى؟ لا، الفتوى اسقاط الحكم على الحالة التي امامي. رب العباد وضع لها قواعد، لان بعض الناس دلوقتي عامل نفسه مجتهد وياخذ الحكم ويسقطه بمزاجه. لا يا اخوانا ابدا، رب العباد وضع قواعد حتى الاسقاط. فقال تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل نزل عليكم كتاب الصلاه والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن ممترين. قل وتمت كلمه ربك. وده صفتين، الصدقا وعدلا. يعني صدقا وعدلا ده اصل في تشريع رب العباد، ما ينفعش ننخلع منه. يقول الامام الجويني صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، وعدلا في بيان حكم الخالق الذي يلائم هذا الواقع. يبقى انا اللي بيغير لي الفتوى الواقع الموجود امامي. قد يستفتيني انسان افتيه بفتوى وياتيني غيره بظروف تشبهه لكن فيه تكه بين الاثنين، اغير من اجل الفتوى. يعني احضرني موقف طريف. ابن عطيه الجزري رحمه الله رحمه الله من علماء السلف، جالس في درس علم كذا وجاءه سائل بيقول له يا امام املك 900 درهم اتكفين الحج هذا العام؟ قال لا، الحج تكلف 1000. الحج تكلف ايه؟ 1000. وجاءه اخر قال يا امام لا املك غير هذا الزنبيل من التمر وهذه القربة من ماء، اتوكل على الله واحج؟ قال حج، توكل حج. اللي جالسين تهلوا الله، اللي جايب زنبيل تمر وقربة مية تقول توكل حج، واللي جاي يقول لك معايا 900 درهم يجيب بها 100 زنبيل و100 قربة تقول له الحج تكلف 1000؟ هي دي فراسة العالم. قال أما الأول فجاء معتمدا على ماله، فنصحته أن المعتمد على ماله لا يكفيه في حجه إلا 1000. أما الثاني جاء متوكل على ربه فتركته التوكل. استقاء الفتية قد يكون ظرف أمام العالم، ودي دقة النظر عند العالم إن إزاي يستخلص الفتية لكل واحد على حسب حاله. لذلك الفقهاء كلهم قالوا ان الحكم ثابت لا تغير، يبقى حكم الله مرون بالنص. اما الفتوى فتتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. وضحت؟ ليه؟ لان الله اعطى هذه السعه لدينه حتى يحتوي كل الناس. احنا هدفنا ايه من الدين؟ هدف رب العباد في الدنيا الناس يعبدوا ربهم بهذا الدين. طب انا عايز ادخلهم في الدين واطلعهم بره. يبقى اللي ظرفه اضطروا لامر انا ببحث له عما يناسب هذا الامر حتى يبقى على دين وطاعه ويؤجر ولا يؤسر. مش هدفي اديله خيط. الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي يعني حكى لي هذه القصه، الله يرحمه الشيخ فوزي السعيد حبيبي ورفيق رحلتي ودربي. قال كنا رحيم أنا وأخ للشيخ محمد الغزالي، يعني عالم له وشيخنا المشهور وكلامه له عجيب، فأنا قلت أكلمه يعني ينصح الناس في مسألة التوحيد، وخاصة أن الشركات كانت كثيرة جدا في مصر في السبعينات. فقال أنا رحت أكلم الشيخ واختارت منه على أساسه صوته مسموع والناس كلها تسمع له وألاف يحضروا له. قال فالأخ اللي معي طول ما قاعد الشيخ يجيب سيرة أي حد يقول له ده كافر كافر، فالشيخ قال له مش ملاحظ حاجة يا ابني؟ قال له قال له من ساعة ما جلست وانت ماسك ختام وكل الأمور قدامك ادي له ختم على القفاه كافر، هات اللي بعده. يا اخوانا مسألة مش قضية ان انا اخرجه برد الدين، ده احنا بنلتمس له الاعذار لنبقيه مسلما اذا كنا مطالبين باخراج الكافر من الكفر الايمان، فكيف يسهل علينا اخراج المؤمن من دائرة الايمان؟ قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. والفقيه لابد ان يكون واسع الافق جدا جدا وفهم كل، ولذلك علماء السلف وضع لنا قواعد سموها قواعد الأصول. الأصول نفسه يعني اعتمد على هذه القواعد في أننا إزاي أستقل حكم في أحكام صريحة واضحة فيها الحكم واضح بين دليل واضح، في أحكام تستقى من نصوص العامة وتستقى من نصوص خاصة، والسلف وضع لنا قواعد تفصيلية لكل هذا إزاي أستقل حكم. دلالة اللفظ نفسها تختلف، في لفظ يعني في دلالته بيسموه دلالة نص، يعني بيدي النص نفسه يجيب لك الحكم بالضبط، وفي دلالة ظاهر النص يدي الحكم لكن باطن يختلف. ففي دلالة يسموها دلالة نص، وفي دلالة يسموها دلالة ظاهر، وفي دلالة يسموها دلالة مفهوم أنا أفهم اللفظ هذا، وفي دلالة بيسموها دلالة مفهوم المخالفة. إذا عرفت حكم هذا المفهوم طب اللي يخالفه بحكمه إيه؟ ضده. فأنا استنبطت الحكم فين؟ من ضد المعنى لا بمعنى، يسموها دلالة مفهوم المخالفة. دي قواعد يا إخواننا علماء الأصول وضعوها عشان العالم اللي هتحدث هذه القضايا يبقى عارف إن اللفظ نفسه يختلف بالحكم. دلالة النص تعطي حكم غير دلالة الظاهر، غير دلالة المفهوم، غير دلالة مفهوم خلفه. اللي مش درس الكلام ده لما يجي يخوض في الأحكام عايز يستنبط وعايز يسقط أحكام هيودي الناس في ستين داهية، ظلم نفسه وظلم من حوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما ذهبوا إلى رؤوس الجهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هم ضلوا وأضلوا أجيال. إذن ندرك القضية أكبر مما نتصور. مسألة الفتية في مسألة الخلاف مش أي واحد يطلع يتبرع والأصل دي فيها خلاف وبعدين يجي يقول لك طب يعني أصل الشيخ فلان قال كذا. ونبدأ يعني موضة دلوقتي طلع ندور على الرخص عند كل الناس، الشيخ فلان رخص في كذا ناخدها ورخص في كذا ناخدها، لغاية بدأنا يعني السلف قال لو جمعنا كل رخص ما أقمنا من دل شيء. وقريبا مثال، فالمثال يتضح بقال صلاتنا بما تصح الصلاة، خلي بالك الفقهاء بعضهم قال لك تصح في القيام بأن يقف بس مقدار الفتح، طب والركوع قال يصح بالانحناء، انحنى جسمه خلاص ركع، والقيام بانتصاب عودي، والسجود بوصول جبهة الأرض. طب لو واحد صلى الصلاة دي تك 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 يبقى صلى؟ الفقهاء لما قال يصح بهذا الصلاة أرادوا أننا لو دخلت الآن في الركوع وأدركت الانحناء دي أدركت الركوع ما عنوا بها أن هذه الصلاة المطلوبة. يبقى في فرق بين ما تصح بالصلاة وبين ما يجب على المرء أن يؤديه في الصلاة. اللي يجب عليه أن يقتدي برسول الله، أن رسول الله نفسه قال هذا، قال صلوا كما رأيتم مصلي، بل الصحابي الذي جاء وأدى ما تصح بالصلاة بين يدي رسول الله قام وركع وسجد بس بالسرعة دي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، فلم يعتد بصلاته. الرجل قام عمل نفس الصلاة تاني وجاء بين النبي صلى الله عليه وسلم ثانية قال قم فصلي فإنك لم تصلي. الثالثة فعل نفس الفعل قال قم فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله علمني لا أحسن غير هذا. قال إذا قمت في صلاتك فاقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن ثم اركع فاطمئن راكعة. يبقى لو قلنا لما صحب الصلاة لغينا اطمئن راكعة ضعت الصلاة. ثم ارفع مش مجرد الرفع، قال له فاطمئن قائمة حتى عد كل مفصل لمكانه. ثم اسجد فاطمئن ساجدة. ثم اجلس فاطمئن جالسة. ثم اسجد فاطمئن ساجدة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى نميز بين ما يقول الفقهاء أن العبادة تصح بكذا وبين ما يجب علينا في العبادة. وذلك كثير من الناس يقول لك يا عم الشيخ تصح الصلاة بالتخفيف. ايه التخفيف عندك؟ بعدين يجي يستدل الحديث في غير موضع. يعني ايه في غير موضع؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ افتنأت معاذ من قام منكم الناس فليخفف. ايه التخفيف؟ كل واحد يحدد بمزاجه. لا يا اخوانا المسألة مش سايبة. لذا اجمع الفقهاء ان التخفيف مطلوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى وخلف المريض والضعيف وذا الحاجة. صلاته كان شكلها ايه؟ هو ده التخفيف. ليه؟ لان التخفيف مش مطلوب لوحده، ده في مطلوب تاني معاه، تمام الصلاة. لذا يقول أنس بن مالك كما جاء في صحيح مسلم ما صليت صلاة قط أوجس ولا أتم من صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جمع شرطين بشرط واحد، التخفيف مطلوب والتمام مطلوب. طب ازاي نجمع بين الاثنين؟ ما اللي بيطول بيقول لك ده من التمام، واللي بيخف او بيقول ده من التخفيف. طب ناخد انهي؟ لكي نجمع التخفيف مع التمام مطلوب ان نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لان هي اتم صلاة واخف صلاة. اللي هيزيد عنها زاد في التمام لكنه أخل بالتخفيف، واللي هيقلل عنها ضيع التمام وإن وافق التخفيف. وضحت؟ يبقى أعدل صلاة يقينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي فيها التمام والتخفيف، نلزمها. لما يأتي أنس بن مالك نفسه يقول ما لما صلى خلف سيدنا عمر العزيز قال ما صليت خلف أحد صلاة أشبه رسول الله من صلاة خلف هذا الفتى. فسيدنا أنس أقر أن صلاة عمر بن عزيز كانت كصلاة النبي بالضبط. يقول روف حذرنا عليه، عدينا عليه في ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه قدر 10 تسبيحات. يبقى هو ده التخفيف مع التمام. ولذا تقول من عائشة كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه ورفعه وسجوده وجلوسه كل سواء، كلها في نفس المستوى. ليه قدر 10 تسبيحات؟ الفقهاء قالوا تمام بـ3 تسبيحات عشان بس نفهم القصة. في فرق بين يقول له صح الصلاة بـ3 تسبيحات وبين تمام الصلاة شكلها ايه؟ قدر 10 تسبيحات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح سبح ثلاثة لكن دعا، فهلاقي دعاء طويل في الركوع. في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت بك خصمت وإليك حكمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي عصبي وما استقلت بي قدمي لله رب العالمين. لو قلنا هذا الدعاء مع 3 تسبيحات هيأخذ عقد 10 تسبيحات. سمع الله لمن حمده، احنا ناخد اخف الروايه ربنا لك الحمد رحويين. طب ما ورد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من دنس. اللي هياخد ربنا لك الحمد طول حياته السنه دي ترد عليه ولا غير وارد اصلا في حياته؟ قول هذا الدعاء هياخذ قدر 10 تسبيحات. في السجود 3 تسبيحات مع الدعاء، بل امر النبي بالاكثار بالدعاء. فقال أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد مش فادعو ألف أكثر من الدعاء. لو خدت لك دعائين ولا ثلاثة خدت قدر 10 تسبيحات. إذا ندرك بينما تصح به العبادة عند الفقهاء وبينما يجب أن يكون في العبادة. الفقهاء لما يقول مصطلح ما تصح به العبادة يعني به معنى غير اللي نعنيه نحن. إحنا نأخذ ما تصح به وعايزين نلتزم به عشان دي رخصة وأنا أخذ بكل رخص. يبقى أنا في النهاية عبدت ولا عشت عمري كله بصلي صلاة المسيء صلاته. أنا ضربت لكم مثال بأفرض الفرائض الصلاة أوجب الفرائض ومن لم يقيمها كيف يقيم دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. يبقى قضية أننا الله خلنا نقول لك بس يعني كنا بنصلي خلف أئمة في بعض البلاد بدون مبالغة لا يمكنك حتى تقول تسبيح الله أكبر الله أكبر زنبلك طالع نازل. صلاة إيه دي؟ ها؟ صلاة إيه دي؟ الصحابة فهموا أن الصلاة نفسها لها قواعدها عشان تبقى تمام مع التخفيف. يبقى كيف أجمع بين الصين وبين الفضيلتين بصلاة النبي وفعله؟ واحد يقول لي بس أحيانا كان بيطول. أيوة وده أيضا من التخفيف والتمام. كان في الصبح صلى قد إيه القراءة؟ أنس بن مالك نفسه اللي قال هذا الحديث ما صليت صلاة قط أوجز ولا أتم صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه في الصحيح اللي قال كنا نصلي الصبح خلف رسول الله فكان يقرأ بنا ما بين 60 و100 آية. أقل يوم كان بيقرأ فيه فجر الجمعة لأن عنده صلاة الجمعة خطبة. يقرأ السجدة والإنسان. السجدة كم آية؟ 30 والإنسان 31 61 آية. ده أقل يوم. ده احنا الشيخ بيبقى بيصلي وأول ما يستفتح بس في آية نبقى قاعدين نحرك وراه هيركع. لا ما ركعش هتطول لا تلاقي واقف وراه يغلي. احنا فين
الشيخ صلاة الفجر ده بتتكلم معاه
وعلى ربع ده ربع اسمه ركعتين. أنا بحكي الكلام ده لإخواننا لأن احنا ضيعنا معالم الدين بهذه الجهالات بهذه الجهالات. الله يرحم الشيخ كشكي يعني بيحكي الطرف ولا حكاية الطرف دي. قال لأحد الأئمة بيصلي قيام رمضان سنة والأصل في القيام كما جاء في الحديث أفضل القيام طول القنوت يعني طول القراءة. يعني أفضل ما في قيام الليل طول القراءة. ورب العباد مدح هذا قال والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. طب اللي نقرها ده كانت قياما ها ولا مسارعة وجريا ولهوا طول القنوت. ألف الإمام بيصلي فأقرأ مدهامتان. واحد راح قال له طولت عم الشيخ. قال لي ابني دي آية واحدة وكلمة واحدة. قال لي يعني كان لازم تمدها وتقول مدهامة ما كانت مدهامة واحدة تكفي. مدهامة واحدة تكفي. اللي احنا فيه ده ايه؟ تهريج. ها؟ وإمام بيصلي في واحد قال لي طولت ما رضيش يكمل الآية. قال الذين قالوا الله أكبر أما الركعة الثانية إن نصارى. قال كفرت وكفرتين معك عم الشيخ. اللي احنا بنعمله ده يا اخوانا مش قضية خلاف بقى ده قضية تنطع. الخلاف خلاف سائغ معتمد على نص يحتمل هذا المعنى. إذا قضية الخلاف أو قضايا الخلاف محصورة أيضا في النصوص. يبقى النصوص اللي قطعت لم يزال خلاف فيها والنصوص اللي أباحت وأجازت الخلاف نقف عند النص ما نزودش إحنا كما عليه. ولذا قال الفقهاء جميعا إذا ثبت عن الخلاف عن السلف ليس لنا أن نأتي برأي ثالث يخالف ما قاله السلف. هم اختلفوا في النص أن يحتمل معنيين وذكروا المعنيين ما جيش أنا كمان ألف رأي جديد وضحت؟ فدي قواعد وضعتها الشريعة الخلاف عشان يضمن للمسلمين بقاء دينهم. أولا ثابت بالأصول والثوابت، مرن يتحمل كل ظروف وأحوالهم عشان يدخلهم في الإسلام لا يخرجهم منه، يدخلهم في الطاعة لا يخرجهم عنها. فهذه المرونة أعطت هذه السعة الكبيرة جدا للناس كلها عشان كله يدخل في الدين. اللي خرج عن هذه الدائرة ليس له خروج إلا حال واحد، حال الاضطرار. حال إيه؟ الاضطرار. يبقى دي القواعد الأصلية اللي رب العباد وضعها في الخلاف. حال الاضطرار ده اسمه حكم عارض مش أصل، استثناء من القاعدة. ورب العباد من لطفه ورحمته مراعاة لظروف الناس كل أحكامه التي نص عليها استثناها بالضرورة. فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أحكام الضرورة استثناء وليست أصل. وأجمع الفقهاء أن الاستثناء لا يكون أصل، ما ينفعش أعمل استثناء ده أصل وأنا كمان أجي أفرع عليه. ودي الغلطة القاتلة اللي وقع فيها الخوارج وجماعة التكفير، إن أخد الاستثناء أعمله قاعدة وفرع هو عليه، ما ينفعش. يبقى القاعدة الأصوليين إن الاستثناء محصور في المستثنى بس، ما طلعش خارجه. لذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها، كل ضرورة تقدر بقدرها. وذلك ما ينفعش أخد حكم الضرورة وأعممه، لا، ده الضرورة دي للحالة دي، ما خدش أنا حالة شبيهة بيها وأقول آه زيها قريبة منها، ما ينفعش. ده شغل بطاطا مش فتشي. لا، ما القياس القاعدة، خلي بالك، واضح معايا. فأحكام الضرورة كل حالة تقدر بقدرها. ليه؟ لأن ممكن يكون بين الحالة والحالة تكة بسيطة تغير فتوى، تكة بسيطة في نظرك على سبيل المثال الحصر. مسائل المال ودي كثير الكلام فيها، كثير من الناس يقول لك الله ما احنا البنوك الإسلامية زي البنوك الغربوية. بقول له عايز اشتري سيارة، البنك الربوي بيديني قرض، بيديني شيك راح ادفع للبنك. طب والبنك الاسلامي هو بيدي الشيك للبنك لصاحب المعرض، من نفس القصة، شكلهم شكل بعض كده. نقول لا حبيبي، فرق الشارع في الاحكام، والفروق دقيقة جدا. في ايه؟ خلينا سامحوني هبسطها شويه، لان عارف ان دي مسائل خلاف اللي الادمغه فيها لفت كثير. النبي لخص لنا قضايا المال دي في حديث واحد من اجمع الاحاديث اللي الناس تجهلها في فقه المال. فذكر النبي اولا المعاملات الماليه عندنا ما يتبادل صنفان، اما نقد واما سلعه، ما فيش ثالث. هي نقد، النقد الفلوس بكل أنواعها، والسلع بكل أنواعها. للتعامل المالي عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى إما نقد بمثله أو سلعة بمثلها. الصورة الثانية نقد بنقد آخر وسلعة بسلعة أخرى. الصورة الثالثة نقد بسلعة. يبقى دي كل صور معاملات، إما نقد بمثله أو سلعة بمثلها، دي صورة. إما نقد بنقد آخر وسلعة بسلعة أخرى، إما نقد بسلعة. دول ثلاث صور أحكامهم التفصيلية جمع حديث واحد. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمى نص على حبيب تبخله. طب زيد النبي صلى الله عليه وسلم، اتعبت خلاص نختم الدرس. لما ملاحظ انها كحيانة تعبانة ليه؟ عايزين ارتج بها الناس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، يا اخوانا انتوا متخيل قضايا زي دي قضايا شائكة جدا، ويلخصها النبي لنا في حديث واحد جامع مانع يقول فيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا الزبيب بالزبيب، ولا الشعير بالشعير، إلا يدا بيد. ركزوا في دي، يبقى شرطه اللي آدم بيرد مثلا بمثل، يبقى حط لها شرطين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. دي أول صورة. الصورة الثانية قال ولا تبيع الذهب بالفضة ولا البر بالشعير إلا يدا بيد، ولم يقل مثلا بمثل. الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وضحت؟ يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى النقد بمثله لها شرطين، يبقى ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بدولار، ريال بريال، جنيه بجنيه، سلعة بمثلها، قمح بقمح، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، كل دي يشترط لها الشرطين. الشرط الأول التقابض، سلم واستلم. والشرط الثاني التماثل. التماثل يعني 50 جرام ذهب بخمسين جرام، ما ينفعش 50.5 جرام.
التماثل في السلع.
التماثل
يعني مثلا
زبيب بزبيب،
طبعا لو
هما الاثنين زي
بعض.
لا، انا عندي تمر شكري وانت عندك تمر بلح، عفوا
مفيش مشكله،
لكن لازم كيلة بكيلة. واحد يقول له بس السكرية اغلى من البلح. الشارع اشترط الشرط ده، لابد مثليه. وثبت في الحديث الصحيح ان احد الصحابه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتخريص تمر خيبر، فجاب له تمر كله مستوى نظيف جدا. قال اكل تمر خيبر كذلك؟ قال لا يا رسول الله، هذا الجنيب جعلت الكيل بكيلتين، التعبان خدت بديتهم كيلتين بكيله. قال فذلك الربا، ما ينفعش كيلتين بكيله، ما دام تمر بمثله لابد من مثله.
في سؤال هنا بقى
هوضح، اديني فرصه بس اشرح الاول، بعد كده هيسال اللي ما يجيش في الشرح اسال عليه. ماشي. يبقى اشترط اذا بعنا النقد بنفسه او السلعه بنفسها لابد من شرطين، التقابض والتماثل. ليه التقابض يا اخواننا؟ لان ترك التقابض هيدخلنا في الانساء، التاجيل، الاجل. الاجل نوع من انواع الربا ويسمى ربا النسيئه. يعني ربا النسيئه، ربا النسيئه المال المتولد من التاجيل. سعر التمر دلوقتي هنقول مثلا 10 دولار، بعد شهرين هيبقى 20. الفرق اللي تولد من الإرساء ده لمين؟ لصاحب التمر ولا اللي أخد؟ هنختلف، ده أنا لسه مديك في التمر بتاع والتاني يقول لا ده أنا اشتريته منك. طب الفرق هيروح لمين؟ القضية دي هتفضل التنازع بالمسلمين، رب العباد حسمها لدرء الخلاف ودفعه عشان ما نختلفش. وذلك كل فقهاء قالوا كل تعامل مالي يفضل التنازع الشرع حرمته، فالإبقاء على أخوة المسلمين أولى من كسب أحدهم دون الآخر. وضحت؟ ده يسمى ربا النسيئة. طبعا أنا بقول كلا وكلا هيبقى الفرق بسيط، لكن مع الفلوس الكبيرة. يعني أذكر إحدى الدول العربية، بلاش أذكر اسمها، كانت راتب المدرسين عندها 1.5 مليار شهري. فالراتب المفروض يسلم واحد في الشهر، يأجله 10 أيام حاطينه في البنك، يطلع من 1.5 مليار دول ب200 مليون شهريا. أخذوها مقابل الأيام العشرة بالبنك. يبقى المبلغ ده حلال لهم ولا ده ربا نسيئه تولد من الانسان؟ هذا يسمى ربا نسيئه، وده نوع من الربا. ترك المثليه لو حدي جرام بجرام وزودت زياده، الزياده دي ربا، يسمى ربا الفضل. يبقى عندنا نوع من الربا، ربا الفضل وده الزياده المشهور عند الناس كلها، ربا النسيئة المتولد من التأجيل، تأخير الدفع. يبقى عندنا نوع من الربا، والناس في غيب عن هذا، النبي نص عليهم. لذا حط شرطين، قال إلا يدا بيد ليقضي على ربا النسيئة ومثلا بمثل ليقضي على ربا الفضل. لذا عقب بعدها فقال فمن زاد أو استزاد، يعني هو نفسه زاد أو طلب الزيادة، فقد أربى دخل في الربا. والكلام ده إخوانا عشان تحسم هذه القضايا جاء التشريع ليقضي على أي معاملة توردنا موارد التنازع والصراع. وضحت؟ ودي أخطر صورة واللي فيها جل الربا فيها. أنا باخد مال بلك، باخد مال برد مال، باخد دولار برد دولار، ما ينفعش زيادة وما ينفعش تأجيل. وصلت؟ عشان كده بنقول ايه الكلام ده اغلق الشارع بابه عشان يوقف عمليه التنازع من المسلمين. هنشوف، عايزين حيله شرعيه موجود، النص نفسه خدم هذا الباب. ده النوع الاول.
للاسف في سؤال عندنا هنا في معاملاتنا في حته مهمه جدا بنعملها كلنا، ان احنا مثلا بنشتري عربيه فنروح ناخد عربيتنا
القديمة بنديها ما تنتظر يا مولانا شوية هشرحها والله انتظر شوية هشرحها إن شاء الله. النوع الثاني من المعاملة إن أنا أبادل نقد بنقد ثاني أو سلعة بسلعة أخرى. اشترط النبي لها شرط واحد فقط، التسليم يد بيد، بيسموه بيع الناجز. النقد بنقد ثاني اللي يسمى عندنا في عصر الحديث بالصرف، عايز احول دولار بريال، عايز احول دولار بقطري بريال قطري، مش عارف بدولار دولار امريكي بدولار كندي. نقد بنقد لا يشترط فيه التماثل. يعني النهارده سعر الدولار الكندي مع الامريكي مش عارف بكذا، بكره يتغير مفيش حركه. لكن لابد من التسليم والتسلم. ما ينفعش اقول له خد 100,000 دولار اهو وتجيبهم لي بعد شهرين 100,000 دولار امريكي او قيمتهم كذا من امريكي. ساعه ما هتجيبهم هيتغير السعر، الفرق يروح لمين؟ عشان كده الشرع اشترط عدم السعر. هغير دولار بريال سلم واستلم في حينها. الله يخلنا، حصل معي موقف مره كنت في صرفه في القاهره، فراح حول دولارات بجنيه مصري، فالراجل اخذ مني الدولارات وكتب لي وصله. بعدين قال لي معذرتي يا عم الشيخ، قلت له غير. قال لي امين الخزنه متاخر قدامنا ربع ساعه بس، قلت له هات الدولارات. قال لي الصرفه دي كلها على ال 100 دولار بتاعتك دي؟ ايه يعني شكل فينا؟ قلت له يا ابني الربع ساعه دي انا وانت مرابين، هروح جهنم، هروح انت جهنم. قال لي، قلت له اسمع، قال لي هات 100 دولار هشرحها لك. لقيت بتوع التصرف كلهم اتجمعوا علي. قعدت اشرح هذا، قلت له شرط الصرف لابد من التسليم والتسلم. اي تاجيل دخلنا في دائره الربا ويسمى ربا النسيئه. ربا النسيئه عن الوقت، ربح ام رحيب بحش المال. وضح المعنى الخطير ده؟ انا بشوف ان عندي ليه يا اخوانا، لان الناس بتقع في هذا الخطا من حيث لا تحتسب.
مثلا الناس تاخد منك فلوس تقول لك لما تنزل مصر بديها لك عشان خاطر اعطيك حول الفلوس.
طب لو اتفقنا على السعر التصريف في وقت التسليم، اتفقنا على
السعر، هنجي لها اخ في نص ساعه عشان خلينا نكمل بس الحديث عشان نفسح لكم. انا طبعا عارف القضايا قضايا شائكه والاسئله فيها كثيره.
لا بس ذهب مصنع واحد غير مصنع،
براس براس راس
براس واحد مصنع.
عند الجمهور اللي جوز ان يبقى في فرق للصناعه ابو حنيفه بس. لكن هقول لك على كيف نخلص حتى من بما لا نخالف راي الجمهور. هنوضح
السؤال،
اصبروا قليلا.
السؤال في الفلوس اللي هو انا بديله كندي.
يا اخوانا اصبر شويه بس، خلينا نشرحهم بعدين هنجاوب على الاسئله.
ازاي
مش ضعتكم يا اخوانا، انا بشرح الكلام ده ليه؟ لان اعرف ان المعامله الماليه عندكم شائكه.
طبعا.
ولابد من ان انا اعرف الاصول اللي انا هبني عليها معاملتي. الحديث ده جمع لكم الاصول كلها. فقه المال كله جل قضاياه تدور حول هذا الحديث. وضحت؟ يبقى لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر. الآخر حديث إلا يدا بيد مثل مسك، ثم قال ولا تبيعوا الذهب بالفضة ولا البر بالشعير إلا يدا بيد، ولا مشترط مثله. ثم فتح الباب باب المعاملة ليه؟ قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يبقى لو سلعة بنقد كل صور البيع جائزة، كل صور البيع. ليه؟ هنوضح. السلعة بالنقد ممكن أقدم السلعة وأخر النقد، يسمى بيع آجل حلال. ممكن أقدم الثمن وأخر السلعة، هدفع لك تم الشاء والسلمة بعد سنة، يسمى بيع السلم جائز. ممكن أسلم واستلم يسمى بيع الناجز. ممكن ما نتفقش على سعر، أنا هحط سعر على الإزازة دي بالدولار، أنت تيجي تشتري تحط الدولار، يسمى بيع التعاطي. كل صور البيع ما دام سلعة بنقد جائزة. الفقهاء قالوا طيب احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا في النوع الأول، تحويل النقد بنفسه أو السلعة بنفسه، دي هتوقع كل، خاصة أكثر ناس يضاروا تجار الذهب، شغلتهم كلها على كده، ذهب مصنع وذهب غير مصنع. طب نعمل إيه؟ كل فقهاء قالوا نرد كل الصور للصورة الثالثة، يبقى نحول كل صور التعامل عن طريق الصورة الثالثة. أنا ببيع ذهب بذهب، طيب عشان أخرج من دائرة الخلاف بين كل فقهاء، الجمهور قالوا بالتحريم لو أنا زودت، بس أنا شايف أن الرجل ده مصنع الذهب صناعة حلوة وبذل جهد في الصناعة وأبدع، وأنا الذهب اللي معايا كسر تعبان، طب أعمل إيه؟ أفصل بيه عن الشراء، فأقول له خذ الذهب واديني ثمنه،
لازم يسلمك ثمنه،
استلم ثمنه واطلع بره المحل، ما ينفعش اقعد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرغ. لو انا قاعد في المحل لسه ما خرجتش، من حق المشتري يرجع في البيع، طب لو طلعت بره سقط حقه، يبقى انتهت القصه. واضح؟ عبد الله بن عمر كان كل ما يبيع مع حد اول ما يخلصوا البيعه اتفقوا، اتفقنا يروح قام مجلس يطلع بره ويرجع تاني، خلاص اضرب دماغك في الحيط، بعت عايز ترجع كان زمان قبل ما يطلع بره. وضحت؟ فدي القاعده. يبقى انا بعت الذهب وخبطت الثمن طلعت بره، ارجع ان شئت اشتريت منه اشتريت من غيره. ليه؟ لان انا لما بادئ التجار بيلعبوا لعبه خبيثه جدا، يديك سعر عالي للبيع عشان تشتري منه ويضاعف لك الفرق في اللي بيعه لك. الشراء أغلقت هذا الباب، لا أنا ببيع لك الذهب بيع الشراء منفصلة، والشراء أنا حر أشتري منك أو من غيرك، هتلعب بالسعر هسيبك ورا غيرك. فنكره المتلاعب على ألا تلاعب، معاني خطيرة الناس عنها في غفلة. يا اخوانا ده شرع رب العباد مش كلامي،
بعملوها الصرافة نفس الكلام،
انا بقول لك اهو ده شرع رب العباد، راعى قضايا قد تغيب عنا جميعا لكنه العليم الحكيم. وصل المعنى الخطير ده يا اخوانا؟ فعشان نتعامل هذه المعاملة بنفصل قضية البيع عن الشراء.
هل معنى كده ان حوار سعر البيع وسعر الشراء في العملات ده حرام؟
ما احنا قلنا السعر يبني في ما دام عمله بعمله ثانيه، لو العمله بنفسها دخلنا في محرم.
هو بيحط لك سعر البيع والشراء على العمله الواحده مختلف.
يا حبيبي يا حبيبي الله يكرمك، ده اسمه عرض. انا بعرض لك بقول لك انا هشتري منك الدولار بكذا وانا ببيع الدولار كذا، انت بتيجي تشتري داخل تشتري ولا تبيع؟ هتشتري خلاص، يبقى الاتفاق اللي بينه وبينك اتفاق شراء ماشي، دخلت بيع يبقى اتفق بينه وبينك اتفاق بيع، فصلت اتنين عن بعض، ما ينفعش ادخل بيعتين في بعض.
هنوضح.
انا افتح اصبر خليك يا اخوان يا مولانا استنى بس اصبر عليه شويه. المبادله يا اخواننا المبادله ما دام في السلع والنقد. ايه السلع؟ اللي بيكال واللي يوزن واللي يعد. السياره خرجت من رحله هذه الدائره خالص، فكون ابيع له سياره قديمه واقول له دي سعرها كذا اتفق معاها عليها واشتري السياره الجديده وخد دي واديني دي، خرجت خارج الدائره. اشترحت؟ خلونا نوضح اخواننا، بقول خلي ادوني فرصه خلينا نوضح الكلام ده تفصيلا. ليه انا بذكر الكلام ده ليه اخواننا؟ لان دي من القضايا اللي اوجدت بين الناس خلاف كبير. وروح يسال الشيخ بعد يلف على الفتوى وعايز الفتوى توافقه. طب احنا عندنا شرائع نصوص موجوده، في نصوص حماله هنحتمل فيها، في نصوص الفقهاء نفسهم وضعوا لنا قواعد بحيث ان اقدر يعني انا نفسي اخد بفتوى تناسب حالتي. خلصت؟ وضحت؟ الفقيه اللي بيفتي بيفتي على ضوء هذا الواقع القائم امامه. عند فلان ده هيختلف عن ده، يبقى ده ليه فتوى، ده ليه فتوى تانية. يبقى اختلاف الفتوى وارد، الحكم اختلافه غير وارد، حكم واحد ثابت لما هو بنص. الفتوى اسقاط على الواقع، الاسقاط ده ممكن يختلف من واقع لواقع اخر. عشان كده ابن القيم في كتابه اعلام واقعين افرد باب خطير من اروع الابواب اللي قراتها في حياتي، باب تغير الفتوى بتغير الزمن وتغير الاحوال. الله يرحم الشيخ فيه. الله شيخي يعني كنت ايه خبطت خبطه كده في خطبه جمعه لسه في شباب في فؤادي، قال لي تعالى انت درست ايه في الاصول؟ قلت له خدت اصول الفقه بتاع، قال لي انت بلاطه؟ قلت له بلاطه حد؟ قال لك انا شيخ علمني. قال لي طب هات كتاب ابن القيم اعلام واقعين واقرا علي كتاب تغير الفتوى بتغير الزمن وتغير الاحوال والاشخاص، وان شاء الله ستجد عقلك غير عقلك. وفعلا قرأتها تعلمت ايه قواعد الفتية وامتى استخدم فتوى وازاي. فاحنا مهم جدا يا اخوانا ان احنا ندرك الاصول اولا، لان بناء عليها نبنى الاحكام. يبقى اذا اردنا السعة بنحول كل معاملاتنا من نقد لسلعة. خلاص انا خرجت خارج دائرة الحرمة والربا، نقد بسلعة كل صورها حلال، كل صورها حلال بنص الحديث. فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئت، فترك لأي صورة نرتضيه. وضحت؟ يبقى الهروب من الخوف من الخوع في الربا في الصورة الأولى بتحغير الحال من نقد بمثله أو سلعة بمثلها لتحويله إلى إيه؟ نقد بسلعة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره اللي جاب التمر ده قال له هلا بعت الرديء وقبضت ثمنه ثم اشتريت الجنيب؟ لو عملت كده كانت حالة مشكلة.
لو كان اتفاق ما بين الاثنين متفقين على هيك،
لا ما ينفعش اتفاق، الاتفاق على المحرم ما ينفعش. وضحت الصورة يا اخوانا؟ اذا ندرك هذا المعنى، انا شفت هذه المعاني حتى ندرك ان قضايا الخلاف من شاءها ان النصوص نفسها حمالة او في التطبيق حمالة. ومع ذلك زي ما قلت احكام الضرورة رب العباد جاءت لكل مضطر وتقدر بقدرها، ولا يصح ان احنا ناخذ اضطرار نجعله اصل ثم نبني عليه احكام. انا سخت هذه القواعد باختصار شديد جدا لان ديها تحكمنا في اختلافنا.
ليه تفصيل كده
صغير؟ وصل الموضوع ده النهارده؟
بس فاضل موضوع تسليم المال
لسه. خلي بالك احنا لسه في بدايه موضوع الاختلاف، فقه الاختلاف احنا بنتكلم بس قلنا نقصر المسائل. امتى نختلف وامتى لا نختلف؟
ليش
يعني انا عارف موضوع المال هيفتح عليا فتحه كبيره جدا، كله هيسال. اسال يا عم خلاص. طب هنسمع سؤال اخ هو طالب قبلك وهنسمع منك. حاضر.
دلوقتي مثلا في مساله شراء البيت،
ايوه
احنا بنعمل ايه؟ بنروح للبنك بقول له احنا عايزين نشتري بيت، البنك بياخد الشيك ويجيب بيديهولناش
يديه لصاحب البيت،
لا بيديه للمحامي اللي يسخن البيت
يوصل لصاحب البيت.
فهل البنك هنا اعتبر هو البنك تقريبا هو اللي اشترى البيت الاول ولا ما اعتبرش يعني؟
لا، البنك اعطاك قرض ودفعه عنك لصاحب البيت، وانت هتقسط القرض للبنك، يبقى مال بمال مع الزيادة ربا. نخلص منه ازاي؟
البنك هو يشتري البيت الاول.
انا احكي لك بس، البنك مش هشتري عشان احكي بس، لان البنوك التجارية قواعد العمل فيها على مستوى العالم ان لا يحل لها ان تتاجر في غير المال، بس معلش انت تشتري سلع وتخسر تخسر اصحاب اموال. حصلت قصه طريفه معي شخصيا، اذكر في 98 99 كنا رايحين امريكا، فالاخوه سالوا عن موضوع المركش، لان اخواننا بالصوره دي محرم انك تاخد شيك من البنك وتروح تديل، او هو الشيء يدفع الشيك لصاحب البيت وانت تقسط على البنك. قلت لهم ده ريبه، كنت اقول الشيخ محمد مسعود الله يحفظه ويشفي عافيه. ف صاحب البنك المسلمين امتنعوا عن الشراء، وكان عدد يعني في وقتها كان حوالي 7 مليون. فواحد من اصحاب البنوك ويهودي قال لهم يا اخواننا ما تشوفوا لنا مشايخكم، شوف صوره طيب تبقى حلال عندنا عندكم. قالوا خلاص لما يجي الشيخ نتصل بيه. بلغوه ان احنا وصلنا، جه يجري قال لي يا اخواننا عايزين صوره تبقى حلال عندكم والمسلمين يستفيدوا واحنا نستفيد بيه. معنا قالوا لا، تقدر تشتري انت البيت وتبيعه ليهم؟ قال لا، قانون ممنوع. قالوا طب هنقول لك على حيلة تانية، المودعين عندك تقدر تعرض عليهم هم شراء البيوت، يعني المودع نفسه صاحب المال المودع عندك في البنك هو اللي يشتري البيت باسمه، وبعد ما يشتريه انت تبيعه له. قال لي انا حظ فين؟ قلت انت الوكيل، تاخد سمسرة من البائع المشتري، طالع رابح نزل رابح. ها، وفي نفس الوقت صاحب المال هيربح، بدل ما ياخد منك 5% و6% هياخد 20% في البيت، وفي نفس الوقت اللي محتاج للبيت خده بصورة حلال، فاصبح ربح المودع حلال ليه، والبيت حل لمن اشترى، والسمسرة حل لك. قال لي فل دي، قلنا له خلاص اعمل كده. خد الصيغة دي وراح عامل عقد ونزل اعلان البنك اسلامي، اتعامل مع الاسلام. خد الفتوى وبدأ بالفعل الاف بالملايين الاخوة اشتروا بهذه الصورة. لو انتوا اجتمعتوا على قلب رجل واحد وطلبت اصحاب البنوك ان احنا نعمل هذه الصيغه عشان يكسب كل هذا القطاع من المسلمين، هيعملها وهيحول البنك اسلام وهتربح. يبقى الفرق بين الاثنين شعره. ليه؟ لان احنا حولنا النقد من نقد لنقد لسلعه بنقد، المودع اشترى السلعه، انا اشتريت السلعه دي بدولار من حق ابيعها باي سعر انا عايزها، انا عارضها ب5 دولار حلال لي، عرضتها ب4 حلال لي، هقول لا 2 عاجل و3 بالتقسيط حلال لي، انا بيع سلعة بمال. فاعرض سلعتي وانت بشوفها في الكلام ده في كل اسواق، تلاقي نفس الفستان بتاع الحرمة معروض في محل بسعر في التاني بسعر تاني، بدلتك معروضة في محل بسعر نفس البدلة ونفس الماركة ومعروضة باكثر من سعر. ليه؟ لان البائع للسلعة له ان يعرض، والمشتري ان شاء اشترى وان شاء امتنع.
بس لازم يحدد سعر السلعه بكام طبعا، مش هنا عشان تنتهي بالاجل بقى.
حتى لو قال دي سعرها، خلي بالك الفرق من امرين، بين ان يعرض وبين يتعاقد. ما ينفعش اعمل عقد اقول لو اشتريتها منك بكاش بكذا ونكتب كذا في العقد وبالاجل بكذا، لا انا بحدد من البدايه انا عايز اشتري كاش ولا بالاجل. كاش يبقى ادي فلوسك اهي، بالاجل انا بتفق معك بالاجل، يبقى الاقساط اللي عليها كذا. الاقساط دي جت بصيغه قسط او بصيغه نسبه لا تضر. ايوه، بس النسبة دي يتفق عليها بحيث انها تقدر تحولها لقسط ثابت. انت هتاخد 10% على كم قسط؟ ضيف 10% على رأس المال ويبقى عليا القسط الشهري كذا. وصلت؟ فبتتحول سهلة. اذا ندرك هذا المعنى ليه؟ لان عندنا شرط اساسي في اي تعامل مالي، شرط اساسي لابد من معلومية الثمن والمسمى الاثنين. الجهالة تفسد البيع، الجهالة تفسد البيع. يبقى اتفقنا على الثمن والمسمى بحلال.
بس حضرتك النسبة لا تذكر في العقد، المفروض ان يذكر في العقد الاقساط، ولا النسبة لزونها في العقد حلال؟
الاصل انك انت تذكر المبلغ المقطوع به عشان ما تدخلش في خلاف،
اللي هو الاقساط،
اللي هو اقساط. ماشي.
لو النسبة ذكرت
يا حبيبي يكتب النسبة، بس لما يجي قصة الاقساط تقول له حولها لي كده الاقساط شهرية، النسبة دي هتعمل كام؟ هيقول لك النسبة دي هتخلي مبلغي انا 100,120 على 12 قسط، يبقى كل قسط كذا.
ولو قال لي انت لو اتأخرت حط عليك نسبة غرامة كده.
الغرامة، غرامة التأخير دي هتدخلنا في الربا. ماشي. ولو اشترطها هو عشان يأمن نفسه ويضمن حقه، يلزمك أنت الوفاء في الميعاد، لأن أي تأخير أنت لو حرضت نفسك في الربا. وصلت يا إخوانا؟ ديننا فسيح والنصوص حكمانة. رب العباد عشان يحل لنا هذا الكسب قليله وكثيره، وخرجنا من أي دائرة تفضل التنازع أو بغي بعض على بعض. أراد بنا رحمة فلا نورد أنفسنا موارد الهلكة. وضحت؟ قول سؤالك.
السؤال اللي سأله أخويا فراس، دلوقتي أنا نازل مصر أجازة، فعايز أحول من كندي لمصري، فبدل ما أروح أحول في الصرافة والسعر يبقى مش كويس، ففي ناس بتتفق مع بعض هنا، أنا هديك كندي هنا وتديني تديني مصري في مصر،
او مش عارف يحول فلوس من مصر،
او مش عارف يحول مبلغ كبير في مصر
ممكن نعمل كده.
يا مولانا يا مولانا، علاج الامر احنا دلوقتي قلنا ما دام نقد بنقد اخر اشترط شرط واحد بس، التقابض مش التماسك. يعني التقابض انا هقول له انت اخويا عندك اهو، سلمه دلوقتي وانا سلم اخوك هنا،
ما بتحصلش دي.
يبقى تم التسليم في نفس الوقت.
لو اتفقنا على السعر في يوم الاتفاق هل يصح؟
لا، وكان دلوقتي ان الفلوس في
يد السعر ان اتفقنا على هذا السعر ممكن تاخذ اسبوعين مرات لاي ظروف من ظروف الاسلام
والاشياء. اذا اتفقنا على السعر،
ايوه،
ان احنا هندفع ونعمل بسعر اليوم، يعني مبلغ علمي ان العلماء اجازوه.
يجوز؟
إذا اتفقنا عليه الآن. خلاص ثبتنا رقم.
طلع نزل كل واحد بيتحمل.
خلاص خلصت.
تتفق وقتها وخلاص.
ماشي. بس. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بص حبيبي، نفرق بين امرين، بين ان يبيع ما لا يملك، وبين يبيع ما ملك بالاجل. انا ما عنديش سلعه ينفع بيعها لك وانا اروح ادور عليها في السوق ما لقيتهاش، لكن انا شايف السلعه دي معروضه بسنت، فبتفق مع الراجل يا عمي دي سلعتك انا هشتريها منك، وانت هتبعت لي السلع وانا ابعت لك الفلوس. تم البيع ما تمش؟
تم.
بس اسمه بيع اجل. مجرد ما تم البيع اصبح العلاقه اللي بين الرجل ايه؟ هو صاحب المال وانا صاحب السلعه. هل يجوز لي بيعها بمجرد استلامها وانفضاض المجلس؟ يجوز لي بيعها
لو ما استلمتهاش
ولا اتفقت،
حتى لو ما استلمتهاش
وما اتفقتش.
هنوضح بس،
انا محور
الاصل استلمها. الاصل استلمها، لان في حديث وارد قال حتى احوزها في رحلي، لكن انا قلت له بعتها لي بعد مجرد ارساله ليها دخلت في حوزتي. ماشي. طيب انا هقول له ما تبعش لي انا، ابعتها لفلان. اصبحت انا ملكة وطلبت منه تحويلها، اصبح هو وكيل في نقلها. وضحت؟ انقلها لفلان، نقلها لفلان. يا فلان هتشتري السلام من هبيعلك بالدولار مش بست. قال له موافق. قال له خلص خد. يبقى انفصلت البيع دي عندي. افصل الاثنين عن بعض هتستريح. لكن قضية ان انا ابيع ما لا املك مش موجود عندي، وانا هقول له طب تعالى انا هبيع لك 50 سيارة اوبل وانا ما عنديش ولا سيارة، عشان لسه انا بعد ما اخد فلوسه هروح اشتري بيهم. دخلنا في دائرة المحظور، في دائرة المحظور، لان في حديث ينهى عن بيع ما لا املك.
الشباب العرب هنا والشباب الاجانب كلهم انا دلوقتي في جوازهم من الجامعات والمدارس.
خلاص. لكن انا اشتريته حتى المشتري بالاجل للحق ببيعه، لان اصبحت ملكه بمجرد انفضاض مجلس العقد. خلاص خلاص. اللي اشترى بالاجل انه بيع صحيح، هل له ان يبيعه؟ ده الاصل. الاصل ان البيع ما دام تم، الاصل في التملك. ملكت السلعه للحق البيعها من اول لحظه تملكت فيها.
ودي بتاع الحرمانيه في الاوراق الماليه دي، الشورت سيلنج والشورت سيلنج اللي بيشتري حاجات لسه ما اشتراهاش ويروح بيعها من غير ما يكون لسه اخدها.
الشورت سيلنج بيبيع حاجه مش عنده اصلا.
ما انا بقول لك
مش عنده بس
بيعها ولسه ما
ماشي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. حولنا الموضوع لفقه المال النهارده. خدت درس في الفقه المال.